الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والرحمة المهداة للعالمين والشافع المشفع يوم الدين وعلى أيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على دربه مستن بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد, إن شاء الله تعالى نستكمل اليوم ما بقي من أحكام النساء. We continue today إن شاء الله the rest of the clarification of the rulings of women. مسألة تتعلق بقراءة القرآن بالنسبة للحائض والنفساء. إذن issue related to women who is the period after giving birth and regarding the Quran. قال النووي في شرح المهذب قال فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق اللسان فلا بأس به. إمام النووي in his book شرح المهذب said if it is that the woman just look in the Quran and thinking of what she sees without pronouncing it, then it is permissible. قال وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. He said, but if she recites the Quran with her tongue while she is in the menstrual or the bleeding period after giving birth, this is not permissible as per the jumhur of the ulama, the majority of the ulama. ولكن البخاري كما يروي الإمام ولكن البخاري في صحيحه يقول الإمام البخاري صحيح سيد وكذلك ابن جرير الطبري وابن المنذر but إمام بخاري ابن جرير الطبري عن ابن المنذر أزول قالوا بأن هذا جائز. They said that this is permissible, يعني أنها تقرأ بصوت. That means that she recites with يعني her tongue uttering that. قال وحكي عن مالك والشافعي في القول القديم حكاه عنهما يعني صاحب الفتح فتح الباري. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس أن تقرأ الآية يعني الآية الواحدة. It was يعني إمام ابن حجر العسقلاني said in فتح الباري it was reported that Malik and Shafi'i in the old opinion said that it is permissible for her to recite the Quran whenever she is in the menses period. وأن بخاري reported in the Sahih تعليقا means that he brings the statement and the share of the one who said it in the title of the chapter, not in the order of a hadith, because it is for Imam al-Bukhari. This تعليق for Imam al-Bukhari is for every hadith that he found it authentic, but it is not from his way. He did not find it from his shuyukh, but he found it in other books that he and found them authentic. He said that Ibrahim al-Nakha'i said it is permissible for her to recite an ayah. لكن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه المجموع مجموع الفتاوى في المجلد 26 صحيفة 191 يقول عازم في الهزبوك الفتاوى value 26 page 191 ابن تيمية says ليس في منع من القرآن سنة أصلا فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق على المعرفة بالحديث. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه في كتاب الطهارة وسنده ضعيف. قال وقد كان النساء يحبن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجوز أن تجعل حراما مع العلم بأنه لم ينه عن ذلك. وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس المحرم. وهذا كلام وجيه يقول شيخ الإسلام تيمية بن شيخ الإسلام تيمية سيد ليس بمنع من القرآن يعني من قراءته سنة أصلا. He said there is no any sunnah meaning hadith that prevents the woman or forbid for women to recite the Quran. قال فإن قوله يعني الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال هذا حديث ضعيف باتفاق المعرفة بالحديث. He said this hadith which is يعني being reported from رسول الله صلى الله عليه وسلم that he said the woman who is immense and the person who is Abu Janaba must not recite anything of the Quran. The Sheikh said this hadith is reported by At-Tirmidhi in his Sunan in the book of Tahara and he Ibn Taymiyyah said that all the ulama of hadith agreed that this hadith is weak. فعلى هذا إن كان قد اتفق على المعرفة من الحديث الضعيف فكيف يحتج بالضعيف. As if the people of the hadith they agreed that this hadith is ضعيف then how come we use this hadith as a dalil. And he said وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. He said the women during the time of Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to have menses. فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. He said for that if it is non permissible for women to recite the Quran like the Salah for example, نعم, he would then have clarified this to them and warned them against it. وتعلمته أمهات المؤمنين عن أمهات المؤمنين the mothers of believers would have learn that and taught it to the others. وكان ذلك مما ينقلونه بالناس. And this would be something that they, the mothers of believers, would have conveyed it to the people. نعم. فلما لم ينقل عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك النهي لم يجوز أن تجعل حراما. He said. And since there is no one of the Sahaba have conveyed or reported that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam forbid of women, forbid women who is a menses or after breast, يعني, or in the period of bleeding after giving birth to recite the Quran, then it would be known. قال مع العلم بأنه لم ينهى عن ذلك. He said, with the acknowledgement that he صلى الله عليه وسلم never forbid that. He صلى الله عليه وسلم never forbid that. وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس محرم. And as long as he did not really know that the woman get menses. تعلمون أن عائشة حاضة الحج وأن وأن أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر لبست في ذي الحليفة. نعم. وصفية حاضت بعد الحج قبل الانطلاق من مكة، ولم يبني النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يعني شيء بالنسبة لقراءة القرآن، ولكنه بيّن بخصوص الصلاة والطواف. يعني all these women have got menses and they give birth. نعم، and he صلى الله عليه وسلم clarified to them what to do and what not to do, and he never mentioned to them يعني that Quran is not to be recited while they are infants. نعم. إذن هذا الحكم واضح، وهو خلاف بين أهل العلم على كل حال. And there is different opinions among the scholars anyway. ولا ينبغي أن يقوم النزاع والجدال فيه. ومن كان معه الدليل البين الصريح الصحيح الحمد لله، وإلا فيبقى الأمر على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إباحته. نعم، and whoever has the دليل the حديث which is صحيح and صريح clear, then this to be taken. Otherwise, it would remain as it was يعني found at the time of رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثانية في صيام المرأة. The second issue is in is about the fasting of a woman. نعم. ونحن نعلم أن الحيضة والنفاس يمنع من الصيام. أن الحيضة يمنع من الصيام. And we all know that the menses, the حيض, the bleeding forbid fasting. نعم. كما جاء في الصحيحين الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، لما قالت عائشة بنت معاذ أو كذا، ما جاءت قالت ما بال النساء يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك، يعني الدم عن الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. So this hadith which is agreed upon on the authority of عائشة رضي الله عنها, she said to that woman who came asking her why we the woman are commanded to make up the fasting that we break during Ramadan because of menses and we don't make up the salah. She said she asked her أحرورية أنت، are you from those حرورية meaning the خوارج. Then she said no mom but I'm asking. She said then to her this used to يعني happen to us during the menses and we used to be commanded for making up the days but not the prayers. وإذا حاضت المرأة وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبل الغروب بلحظة. نعم، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان صياما فرضا كرمضان أو كفارة أو قضاء. And whenever the woman finds the blood while she is fasting, even if it is just a few months before Maghrib, before the sunset, then she will break the fast and that day must be made up again after Ramadan. Now, if it is a fasting, if it is an obligatory fasting, the like of Ramadan or the qada of Ramadan or rowing or kafar. Naam. ولكن لو أحست المرأة بخروج بتحرك الدم في رحمها، ولكن لما فتشت لم تجد الدم، فإنه لا يؤثر في صومها، لا يؤثر في صومها حتى ترى الخرج. بل if she feels نعم that she had bleeding نعم then she check if she finds the blood then this is يعني nullifier of her fasting. But if she doesn't see nothing her fasting is صحيح correct and she continue نعم. إذا طهرت المرأة قبل الصبح ولو بلحظات فإنه يلزمها الصيام ذلك اليوم. If the woman saw يعني get purified from the menses just a few moments before فجر then she has to fast that day. حتى لو أنه لم يمكنها الاغتسال إلا بعد أن أذن الفجر ودخل الفجر على الحقيقة، فنقول دخول الفجر لا يعني بطلان صومها إن كانت قد طهرت قبل الفجر وأخرت الغسل. We say the appearance of Fajr does not nullify her fasting if she had seen the sign of purification before Fajr even by some moments. نعم. So she must fast that day. أما بالنسبة لطوافها فقد تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي في رحلة الحج لما حاضت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي قال ما لك يا نفستي قالت نعم قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يعني نعم هذا كما في صحيح مسلم. As for the woman who's in menses, it is forbidden for her to make tawaf, to perform tawaf. As the Prophet ﷺ said in the hadith of صحيح مسلم, he said to Aisha رضي الله عنها when he entered her tent on the journey of Hajj, he said to her did you have this? She said, yeah. He said, well, this is something Allah Ta'ala decreed for the females of the daughters of Adam. And then he said to her, do everything that the Hujjaj do, except did not perform tawaf up until you get purified from the menses, from the blood. وأما بقية الأركان فبقية أعمال يعني الحج تعمل المرأة تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وتبيت ليالي التشريق والمنى وترمي الجمر وغيرها وتنحر ويعني تهدي وكذلك تقص شعرها لا شيء عليها لا يترتب على ذلك طهارة. As for the remaining rituals of Hajj, she can perform them all without being purified from the menses. And she can go to Arafah, she can do the sa'i between Safa and Marwa, she can spend the night in Muzdalifah, she can do the stoning, all the days of stoning, because these do not require
نعم
الذين يأخذون
الحبوب
يمنع منع الحمل من أجل الحج
هل هو جائز لهم؟
على الصحيح أنه جائز إذا كان باستشارة الطبيب ولا يضرها فجائز، لأنه جاء عن شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى أن بعض النساء كنا يستعملنا بعض المواد الطبيعية التي تؤخر الدورة حتى تمر أيام الصيام أو أيام الحج. هذا جائز لا يتعارض مع الشرع. إذا رأت الدم حتى بعد أخذ الحبوب لازم أن تلتزم أحكام الحيض، وإذا لم ترى الدم فإنها يجوز لها أن تواصل، إذا لم ترى الحيض يجوز لها أن تواصل حجة. نعم. The brother was asking about the medicines that the woman take to stop the يعني menses before it comes, for that they can perform Hajj or some of them perform fasting or Umrah. We say if it is يعني permissible by the trustworthy the doctor that it is not harming her, then no problem inshallah. نعم. ويسقط عن المرأة الحائض طواف الوداع، يسقط عن المرأة الحائض طواف الوداع خاصة إذا كان ذلك يؤخرها عن اللحاق بالركب. طواف الوداع واجب من واجبات الحج. نعم. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، من تركه عمدا لازمه أن يفدي. نعم. ويعني لطواف الوداع أن أبلغت العطف حج. نعم. whoever abandoned it must slaughter the sheep in Mecca and distribute the meat to the poor people of Mecca. لكن المرأة الحائض إذا كان انتظارها الطهر يتعذر عليها كأن يفوت الركب أو الرحلة بالطائرة أو كذا، فإنها أو انتهت مدة إقامتها بالفندق فلا مكان لها للإقامة، فإن لها أن تمضي من غير طواف الوداع، لها أن تمضي من غير طواف الوداع. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عباس في الصحيح المتفق والحديث المتفق على صحته أن النبي أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت يعني الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، نعم. إن الحديث ابن عباس which is agreed upon he رضي الله عنه said people were commanded to make the last thing they do in that in Mecca is tawaf. Except that it is يعني made permissible for the woman who is in menses not to perform the tawaf. هذا الحديث نعم كنا متفق عليه. نعم. وأيضا يسقط وأيضا أما طواف الحج العمرة فإنه لا يسقط عن الحائض، بل يجب عليها أن تؤديه متى طهرت. أشهر طواف which is obligatory which is a pillar of حج and عمرة she will have to do it whenever she is free of menses. إلا أنه إن كان انتظار الطهر من أجل طواف الإفاضة الركن يتعذر عليها بسبب موعد الطائرة، نعم، أو أن مدة الإقامة في الفندق انتهت، أو أن الصحبة الذين جاءت معهم يمضون، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية تترجم وتطوف بحيضها تلجم تطوف بحيضها. نعم. لأنه لا يسقط عنها ولا يحل لها أن تذهب وتتركه. As if the woman who did not perform طواف الإفاضة because she had menses just before the tenth of the Hijjah and the menses continued with her up until the in which her flight is due or she, her, her and reservation of the hotel is due, or the people that she came with are leaving and not going to wait, then what she can do? She cannot stay in the street. She cannot stay without any company. So what she should do, Sheikh Hussam Taymiyyah said that she has to put a preventer of the blood from coming to the clothes, and then she performs the tawaf while she has the menses. This is the only case where it is permissible for a woman to do tawaf if she has menses, because if she leaves, she is still in the ihram. It means that her husband cannot come to her. She cannot, she is in the ihram. In the ihram, she cannot have any intercourse with her husband up until she does this tawaf. And imagine if she is from places where so remote, and it is very difficult for people to come back. So what can she do? She is not able to stay. She is not able to come back if she goes. What can she do? That's why the logic and the proper opinion is the opinion of Shaykh Islam Taymiyyah, who said that she just bought something to prevent blood from being put to the clothes, and then she performed the tawaf. There is no dalil as an incident. It didn't happen like that. There is a dalil that can, Shaykh Islam Taymiyyah takes as a guidance, because Safiya was a believer. Safiya bint Hayy bin Akhtab had the menses right after the days of Mina, before she did tawaf al-wada. Then he saw Salam said, "Ahadisatuna hi." Is she going to hold us here? And then he said, "Yakfiha tawaf al-awwal." It is sufficient for her first tawaf. What dalil ayban, and the other dalil is that the Sharia didn't come to put people in difficulties. Now this woman is told to leave the hotel. Now there is booked now for someone else. So she is leaving out there. Where she go? Now the second thing, the airplane is leaving now, and then she cannot find another booking. The people she is with are leaving. So it is very hard for a woman to remain there in Makkah. If she is from those who are, إذا كانت هذه المرأة التي حاضت بعد قبل يوم النحر, إذا كانت ممن يمكنهم الرجوع إلى مكة قبل الجماع, قبل أن يحصل الجماع مع الزوج, كأن تكون تسكن في مثلا المملكة أو قريبا منها وتستطيع العودة, أو كانت من أهل اليسار والسعة غنية تستطيع إذا رجعت إلى بلدها أن تعود إلى مكة وتطوف, فإن هذا لا حرج, لكن قبل أن يحصل جماعة لا يسقط عن أي أحد, أبدا لا يسقط عن أي أحد.
المجتمع عندهم عذر زي ضواف الوداع,
لا ما هو مثل ضواف الوداع, لا بد من طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج. ما له فدية, ما يسمع بالفدية, بل الفدية جبران له. إذا حصل جماع قبل طواف الإفاضة, لو قلنا ارجعي إلى بلدك, فرجعت وحصل جماع, فإن أولا يترتب عليها أن عليها ذبح شاة في مكة, الثاني عليها إتمام ذلك الحج, تأتي وتكمل الطواف. والثالث أن حجها فاسد وعليها تحج مرة أخرى. يعني انظر إلى الصعوبات التي تواجهها. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أسلم طريق هو أن تتلجم وتطوف وتطوف. شأنها شأن الذي يكون في مكان ليس عنده ملابس وحل وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ يصلي عريانا، صلي عريانا، نعم، وهكذا. على أي حال، يعني قول الشيخ الإسلام ابن تيمية قول وجيه الحق، وإن كان مسألة فيها نزاع، لكن أنا الذي رأيته أعدى الأقوال وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بعضهم قالوا لا بد أن تبقى، وبعضهم قال تمشي من غير طواف، ولكن هذا خطأ، أن تمشي من غير طواف إسقاط لركن، والركن في أي عبادة لا يسقط، الركن في أي عبادة لا يسقط أبدا. نعم. وأما بالنسبة لل يعني الجماع والإشي أوف جماع أو سكشوال انتركورس، قال نعم، فيحرم الجماع حال كون المرأة حائضة، يحرم الجماع حال كون المرأة حائضة، يعني الجماع في مكان الولد. أما الاستمتاع بالمرأة في غير قبل والدبر، طبعا الدبر محرم أبدا، وأما القبل فمحرم حال الحيض وحال النفاس، حال الحيض وحال النفاس. نعم، as for the sexual intercourse between the husband and wife, it is forbidden during the time of menses and bleeding after the giving birth until the blood is over. نعم. And but still the man can enjoy his wife, and of course it is forbidden for him to enjoy her. وعد يعني وير الله تعالى فرميد يعني في الباك سايد. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا العلاج في الفرج. إذا كانت المرأة حائض يستمتع بها الزوج من قبل، من ضم، من يعني ما شاء مفاخذة، لكن لا يولج. وهذا ليس فيه يعني في الكلام فيه عيب. أنا عائشة رضي الله عنها وهي امرأة كانت تحدث بذلك، تقول كان صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا حال حيض أن تلقي بثوب على فرجها فيباشرها. نعم، ويقول الله عز وجل كما في سورة البقرة في الآية 222: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني أذى للرجل وأذى للمرأة، أن الدم يؤذي عضو الذكورة، والجماع يؤذي المرأة بسبب الدم، بسبب الدم يؤذيها، وهكذا الرجل يؤذيه الدم في عضو الذكورة. يعني الله تعالى said they ask you about the menses, say it is harm. Harm for man, harm for woman. Harm for man because the blood affects badly the private part of the man. And the inserting of the part of the man into the private part of the woman while the menses, it also harms the woman. Harms the woman. نعم. نعم. يؤذي الاثنين. لذلك قال عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. يقربهن بذلك الموضع. موضع الولد. موضع الولد. هي الله تعالى said يعني so avoid the woman during the period of menses and do not touch them until they are purified. But here, and do not touch them means do not يعني enjoy them in the place of يعني as they say in Arabic يعني the place of child. نعم نعم
وضع هو كذا سهل أو شعر خليص عليه سهل.
نعم
هذا هو ال
نعم. إذا واقع الرجل امرأته في حال حيضها فقد أتى كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر. Whoever enjoys his wife while she is in the menses, then he has committed one of the major sins. فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان مستحلا لذلك كفر. إذا قال هذا حلال مباح أنه يكفر لأنه يرد القرآن نص القرآن. If he says it is permissible, then he is kafir, كما قال الشافعي وحكى عن النووي. نعم هذا الإمام الشافعي said عن النووي لفضلات في المجموع بشرح المهذب نعم بالجزء الثاني منه. وأما إذا كان هو لا يرى إباحة ولكن وقع شهوة فقد جاء عن ابن عباس أنه يكفر يطعم ستة مساكين أو يخرج دينار يخرج دينارا. ابن عباس said that if it is by mistake, man did not control himself and he committed the dinner, intercourse while the woman is in menses, then he must give out the kafara. He said dinar and some other said feeding six poor people. نعم ولكن له أن يستمتع بها دون الفرق. But he has the right to enjoy her avoiding the private part. كما جاء بالحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. كلام واضح صريح. نعم it's very clear. عائشة said the Prophet صلى الله عليه وسلم used to command me to put izar, meaning some preventer to the private part, and then he enjoys me. Now, while I am in the ministry. Now, إذا طهرت الحائض لا تصلي ولا تطوف ولا يجامع مع زوجها حتى تغتسل. When the woman is free of the menses or free of the bleeding after giving birth, she cannot pray, she cannot perform tawaf, her husband cannot enjoy her up until she takes a shower. Takes a shower with the intention of janaba. The intention of janaba. Or the intention to for the ghusl of hayd. Naam. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Fatima, wa idha kanat al-mar'a mustahada, yani istamarra biha al-hayd, istamarra biha ad-dam. Naam. إذا استمر بها الدم مثلا كان مدتها سبعة أيام ولكن الدم استمر اليوم التاسع ماذا تفعل؟ هذه مستحاضة لأن هذا الدم ليس دم قد انبثق في أسفل الرحم. If the woman is pregnant for example 6 days or 7 days but she still sees the blood on the 8th day and 9th day, what she do? She is called mustahada. Mustahada means a woman with excessive bleeding. So she has a ruling. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش يعني فاطمة بنت حبيش نعم قال لها فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسل وصلي. وهذا دليل على يعني أن الحائض يجب أن تغتسل يجب أن تغتسل نعم. و أما إذا نعم وطريقة غسلها طريقة غسل سنأخذ كلام عن الاستحاضة إلى أن نبين طريقة الغسل. طريقة الاغتسال how come how do the woman take the shower after يعني the period of menses is over. جاء من حديث أسماء بنت شكل جاء في صحيح مسلم الحديث أسماء بنت شكل نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. سدرة يعني ورق السدر ورق السدر لأنه يصنعونه كالطهور والمعقد نعم. When the period of menses is over the woman as the Prophet صلى الله عليه وسلم said in this hadith of أسماء بنت شكل the woman should take her water and sidra. Sidra here means يعني the leaf of the rose tree. The leaf of the rose tree because they used to use it as shampoo or soap or نعم تستعمل الصابون أو ما شاء من المطهرات. But she still can use whatever she likes from the modern يعني things like soap or whatever shampoo. قال فتطهر فتحسن الطهور يعني تطهر مكانها بالماء والسدرة تغسله حتى تذهب الرائحة لأن الدم له رائحة فإذا بقي أياما في ذلك الموضع أصدر يعني أخرج رائحة. So she has to clean the place with cedar and soap and water until it removes the smell. نعم. ثم تصب على رأسها and then she pours water over her head. فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ حتى تبلغ شؤون رأسها. And she has to rub her head up until she reaches the يعني السكال. ثم تصب الماء ثم تصب عليها الماء and then she pours water ثم فرصة 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 يعني خرقة نعم ممسكة أي فيها مسك معطرة حتى تطيب المكان لأنه له رائحة كريهة. So she first of all clean the place with water and soap يعني above top and then she pours the water over her head and body and she rub over her head until water goes to the scalp and then she takes a piece of cloth that has mist or يعني any perfume that can remain نعم and then she wipe the area so يعني to clean the to remove the smell of blood. تقول أسماء بنت شكل سألت قالت كيف كانت عائشة موجودة في هذا الحدث. أسماء بنت شكل أصل how can a woman يعني purify her father's blood and عائشة was standing when أسماء أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فقالت لا عائشة تتبعين أثر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني هذا سؤال لا يسأله رجل لا يسأله رجل نعم. فقالت and then عائشة رضي الله عنها said to her you chase the blood where you use the blood يعني where the blood used to stain نعم يعني في تلك المنطقة تتبع بالقطعة التي فيها المسك. So she takes the piece of cotton or cloth that has the mask and she wipe on wipe over the area where the blood used to stand there. نعم to remove the smell, the blood smell. نعم ولا يجب عليها أن تنقض شعرها إلا إذا كان مشدود بقوة بحيث لا يصل الماء إلى أصول الرأس. And she must not يعني on her hair except if it is ready in a way that the water does not go to the scalp. نعم لما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية للحيضة والجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أسماء أم سلمة أصل صلى الله عليه وسلم رسول الله أم أو a woman who tie her hair like braids. And should I every time be in Janaba or after menses and I want to purify myself? Should I unbraid my head? He saw Salam said no, but it is enough for you to pull the water over your head 3 times by your hands and then you pull the water over your body, the whole body, and by that you are pure. نعم وأما إذا كان مستحابة نعم مستحابة والمستحابة هي من استمر بها الدم بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كيوم أو يومين في الشهر يعني تستمر أكثر الشهر عندها خير. The mustahaba is the woman that has excessive bleeding than the normal period. يعني she might يعني have bleeding continuously or it breaks only for 1 day or 2 days in a month. This is called mustahaba. This has different rules. أما بالنسبة لمن لا ينقطع عنده الدم أبدا دائما أبدا مستمر الدم فقد صح عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر وفي رواية استحاض فلا أطهر. نعم يعني صلى الله عليه وسلم أرشدها ما ذكرها سيأتي معنا. نعم في حديث أختي حمنة ونعم وبعض النساء قد يستمر بها الحيض وينقطع يوم أو يومين. Some women the blood might continuously come but maybe for 1 day or 2 days. نعم فمثل هذه كما جاء في حديث حملة بنت جحش حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة. نعم كما في الحديث عند الإمام أحمد وأبو داود الترمذي. نعم أما إذا كان للمرأة حيض معلوم قبل الاستحاضة يعني كانت تعرف مدة حيضها يعني كأن تكون قبل أن تصيب الاستحاضة قبل ذلك كانت تعرف أنها 7 أيام نقول ارجعي إلى تلك المدة اعددي 7 أيام والدم مستمر ما زال تعدي 7 أيام يعني إذا كانت هي ممن يأتيها الحيض 7 أيام في أول الشهر نقول كل أول شهر تعدي 7 أيام تعدين 7 أيام ثم تغتسلين ثم تتوضعين لكل صلاة. نعم 7 أيام لا تصلين فإن قبل 7 أيام تغتسلين وتتوضعين لكل صلاة. نعم كما جاء عن فاطمة بنت جعفر بنت حبيش أنها قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. حديث رواه البخاري ورواه مسلم رواه البخاري، وجاء مثله عند مسلم من حديث أم حبيب بنت جحش، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي قدر ما كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. إذن نلخص هذا، نقول المرأة، so we conclude this and we say the woman, if she has excessive bleeding, if she has excessive bleeding, it is, she is either a woman that the excessive bleeding never stops all the year running, or she is a woman that the excessive bleeding stops every month one day or 2 days. And only one or 2 days she does not see blood. The rest of the day she sees blood. In these two cases, we say to the woman, in the first case we say, you go back to the period, which used to come to you before the excessive blood bleeding happened to you. Now, before this thing happened, go back and see. When did you used to have the period during the month? Beginning, at the middle, at the end? If it is in the beginning of the month, how long a period did you used to have? 6 days, 7 days? Then, if it is 7 days, you say غلط. Every month, you count from the beginning 7 days. Here, these 7 days, you don't pray, you don't fast, and your husband does not come to you, and you don't make dua. Now, once the 7 days done, blood is still continuously running. But on the 8th day, you take shower and you pray. But you have to have wudu for every prayer once the time of it is due, not before it. And you do not pray 2 prayers, you perform the wudu for wudu, and you are still having wudu, and asr comes, you cannot pray with that wudu. If you are mustahaba, you have to make wudu and another wudu. Now, and then you. If this woman says, I did not have a regular period, I don't know how many days. Now, then we say, okay, look to the characteristics of the blood. Because the blood of menses is thick, dark, and smelly. If you, in any days of the month, which you have running blood continuously, any days of this, the blood characteristic gets different, then you look. If it is darker, thicker, then this is the blood of hayd. So at this time, you stop praying, you stop fasting, and you stop tawaf, you don't do tawaf, and your husband doesn't enjoy. Now, and this is considered to be your period. Although before and after the blood is still continuous, but because of the change in the characteristics of the blood, at this time, this is the time of your hayd, of your period. Now, لكن إذا لم يكن لها حيض سابق معلوم تميز به ولا يحدث ماذا تفعل؟ But if she did not have a period before that, she did not know any regular period, and the blood that she is having all the month has the same consistency, doesn't change, same thing. What can she do? What can she do? نعم نعم مثل هذه نقول تنظر إلى غالب النساء في بلدتها وفي وقتها كيف عادتهم. إذا كانت العادة في هذه البلدة 5 أيام 6 أيام 7 أيام من كل شهر تجعل من أول الشهر 6 أيام مثلا. She looks to what happens to the women in her area at her time, at the same time. If most of them goes between 5 to 7 days, then we say you take 7 days. You take 7 days, and then 7 days from the first at the beginning of the month, you stop praying, you stop fasting, and stop performing tawaf, and your husband doesn't get it. Now, until the 7 days are over, then you take shower and start performing the rituals. Even if the blood does not change in color or thickness. Ma'am? يعني هذه تقريبا أحوال الحيض والنفاس. نعم.
نعم. نعم. بعد الولادة يعني في وقت معين مثلا بعد أو هي تتعاصر يعني الوقت الذي تفرض يعني يوقف مثلا 20 يوم أو يوقف الجمع هل يصلي أو
نعم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ما تراه حين تشرع في الطلق هو نفاس، يعني من أول ما تبدأ الطلق هذا يسمونه نفاس، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ومراده نعم. قال واختلف العلماء هل له حد في أقله أو أكثره. نعم. قال الشيخ تقي ابن تيمية في رسالته الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها قال والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة يعني أكثر من 40 يوم أو 60 يوم أو 70 يوم وانقطع نفاسها وانقطع فهو نفاس، لكن إذا اتصل فهو دم فساد فهو دم فساد. قال وحينئذ فالحد 40 يوما 40، فإنه منتهى الغالب جاءت به الأذان. يقول هذه 40 يوم كما عند الشافعية أنه أكثر حد للنفاس 40، أما الأقل ما يجي الأقل، الأقل عند أن ترى العلامة الطهر. يعني as يعني جسم saying as الشافعية as well he say there is a limit for the maximum but there is no limit for the minimum. The maximum is 40 days. So if she is still bleeding after she after 40 days from giving birth, she is still bleeding, she must on the 41 on day number 41 she has to take shower and start praying, fasting, and her husband can enjoy her. Now because this is istihala, this is istihala. But the minimum days, there is no limit for minimum days, there is no limit for minimum days. But once she sees the sign of tahur, then she can perform the shower and the rest of the worships. Now كم بقى لنا وما اشتاني بسرعة 1 minute. طيب إذا هنا ننهي لقاءنا اليوم ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا بديننا وأن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا تؤذن قبل الوقت. Don't call the alarm before me. 1 minute, you wait 10 minutes. Then make it a scam.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. Here two questions left from some lectures before from the sisters. If a new Muslim takes Well, if this is the case, as the brother Jazallah just explained, that the new Muslim wanted to have everything yani, quick and at the time, and then they get confused, and she is asking, how would the person then do? I say, go back to square one. Go back to square one, come back to the masjid, sit to the imam, and let him to sit up, reset up your schedule for you. This is the only way, and there is no way we can tell you, because you have mixed everything up and manipulated many things together. So you need to come back to the mosque, come back to the imam, and sit to him. And inshallah ta'ala will give you the proper guidance of how to reorganize your life back again based on the priorities, because you need now to set up the priorities, which one you go ahead and continue with till you are strong end. So this advice we give is You go back to the Imam, and the Imam, inshallah, will help you on that. What about this and that jinn might go in you and fearing the dark? Well, Allah Ta'ala told us in the Quran, commanded us in the Quran not to fear other than him. And he specifically spoke about jinn. He said, ذَلِكُمْ شَيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. He, Allah Ta'ala said, that is the shaitan, terroring his people, his followers, to have a control over them. Yeah? So don't fear them, but fear me, if you are real believers. How to fear Allah? By doing the remembrance of Allah. Day and night, put the trust in your Lord. That no one can harm you if Allah Ta'ala doesn't will it. Yeah? So just put the trust in your Lord and practice the dhikr that Rasulullah taught you. Recite Ayatul Kursi, the last two ayat of Surah Al-Baqarah as well, Surah Al-Ikhlas, Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas, every night. And them all without the last two ayat every morning, and when you go to bed, and after every prayer, and then you bring the adhkar of morning and evening. This all, inshallah, will provide you protection from the jinn, and inshallah from everything that can harm you. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam.